بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه ذرع ضيقة قد خنقت ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. قال: ورواه الطبراني بإسناد رواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما بعد، فما زلنا مع كتاب التوبة والزهد، وقفنا عند حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولاً مشروعية ضرب المثل. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يضرب الأمثال، وذلك لتقريب الفائدة إلى الناس، وهذا مسلك قرآني كما ذكرنا. الله جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن، قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال، وهذه الأمثال التي تضرب لابد أن تكون منطبقة، بمعنى أنها تقرب الأمر، توضح الصورة بشكل دقيق. المسألة الثانية: أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للذي يعمل السيئات، مثلا للذي يعمل السيئات، والحظ هنا أتى بلفظ الجمع، والمعنى أن الإنسان إذا عمل سيئة ثم عمل سيئة اجتمعت عليه فتهلكه. ولذلك المطر إنما أصله قطرات، الأمطار هذه والسيول هذه إنما أصلها قطرات تجتمع فيأتي السيل. ولذلك يقول الأول: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه السيئات هنا ب الدرع الخانقة، والدرع هو ما يلبسه الفارس يتقي به ضرب السيوف والسهام، ولذلك له حلق وزرد، ويعني تكون محكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا السيئات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، يعني وصلت إلى حلقه، فإذا عمل حسنة ثم عمل حسنة انفكت حلقة من حلقات الدرع، وإذا عمل أخرى انفكت، هكذا حتى يخرج إلى الأرض. ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو قفل على القلب بسبب الذنوب والآثام والخطايا. فالذي يعمل السيئات هذه تحيط به، فكلما عمل حسنة انفكت حلقة من هذه الحلقات، يعني ذهبت سيئة من هذه السيئات حتى ينعتق من جميع السيئات، ينعتق من جميع السيئات. ولذلك الإنسان يحرص دائما على فعل الحسنات، دائما يحرص على فعل الحسنات، وينتهز كل فرصة ويهتبل كل لحظة من لحظات حياته. لماذا؟ لأنه ما يدري، أحيانا قد يكتسب خطيئة وهو لا يدري، لأن الإنسان يكتسب الخطايا بجوارحه، يكتسب الخطايا بقلبه، فلذلك قد تجتمع عليه السيئات والخطايا فتهلكه. أما هذه الحسنات فهي سبب من أسباب انعتاقه عن هذه السيئات. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة فوائد، منها أولا حرص الصحابة على طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هجيراهم وديدنهم وطريقتهم رضي الله عنه، طريقتهم طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يستغلون المناسبات كمناسبة سفر مثلا أو شيء، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية. ولذلك يقول العلماء: ينبغي للمسلم إذا أراد سفرا أو تحولا مثلا أن يسأل العالم وصية، يأتي إلى شيخه أو أستاذه أو إلى عالم من علماء البلد يسأله وصية، يقول له: أوصني أوصني. لأن العلماء يقومون مقام الأنبياء في تبليغ الدين وفي نصيحة الناس ووعظهم وتذكيرهم، فيقول له: أوصني عظني. فإن الإنسان ينتفع بهذه الوصية. وإذا أردت أن تعرف مقدار الوصية فانظر إلى الحديث الصحيح، حديث مسلم: الدين النصيحة. حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله في النصيحة، ولذلك الأنبياء أهل نصح، وأنصح لكم. الأنبياء هذه قاعدتهم النصيحة، فلذلك يحرص الإنسان ولا يحتقر شيء من مثل هذه الأعمال، فربما نصيحة أو وصية أنقذته من مهلك، وصية أو نصيحة أنقذته من مهلكة. المسألة الأخرى فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا سيد العلماء يأتي يوم القيامة أمام العلماء. في الحديث الذي في السنن للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولذلك بعثه قاضيا إلى اليمن، وما رجع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ رضي الله عنه مرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما آتاه الله عز وجل من العلم والفهم والحكمة، والحكمة يعني تجري على لسانه، ينطق بالحكمة رضي الله عنه. وما يدل على فضيلة معاذ هو حرصه على أخذ النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن أعظم وصية الوصية بالتوحيد، أعظم وصية يقدمها شخص إلى شخص الوصية بالتوحيد، أن تقول له: وحد الله، أعبد الله، ولا تشرك به شيئا. لماذا؟ لأن التوحيد والإيمان هذا هو أصل خلق الخلق. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا أول وصية وأول أمر في القرآن في سورة البقرة، ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والمسألة الأخرى أن التوحيد هو الفيصل، هو الميزان، هو الحد. ولذلك يوم القيامة
من لم يأتي موحدا فلا تنفعه أعماله الصالحة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن لقي الله بحسنة التوحيد هان الأمر. من لقي الله بحسنة التوحيد هان الأمر. ولذلك أناس يوم القيامة يغفر الله لهم قد لقوه بكبائر لقوه فيغفر الله عز وجل له. قال العلماء: بسبب حسنة التوحيد. أعظم حسنة حسنة التوحيد، وضدها الشرك والعياذ بالله. ولذلك كل ذنب يغفره الله إلا الشرك. قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا على لسان المسيح ابن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك اشتد خوف أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم اللي الله عز وجل أمر الأنبياء باتباع ملته، ماذا قال؟ قال: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه الوصية. والحظ دعوة الأنبياء كيف أنهم يعتنون بالتوحيد أولا وبالإيمان وبالتحذير من الشرك. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام هو في السجن، لما جاءه الفتيان يسألانه عن رؤيا رأياها، وقيل بأنهما افتعلا هذه الرؤيا لم تكن واقعا والله أعلم. قال إن نراك من، ماذا قال؟ ما أجابهما وما عبر لهم الرؤيا، وإنما ذكر لهم التوحيد. أول ما بدأ يفصل لهما في توحيد الله وكيف أن الناس أشركوا بالله عز وجل، ثم بعد ذلك عبر لهما الرؤيا. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا نكرة تعم كل شيء، لا تشرك بالله شيئا، يعني لا تعبد إلا الله ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. ثم قال له: يا رسول الله زدني. وانظر، هذا يدل على علم معاذ وعلى مرتبة معاذ في الصحابة وفهمه لمراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: زدني، أراد الزيادة، زدني. وطلب الزيادة هنا، معاذ طلب الزيادة من النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية. قال له: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. إذا أسأت فأحسن، أسأت يعني أخطأت، أذنبت، عصيت، هذا هو المعنى. لأن العاصي أو المذنب يسمى مسيء. ولذلك السيئات سميت سيئات لأنها تسوء وجه صاحبها، تسوء وجه صاحبها، سيئة. فقال: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، وليحسن خلقك، وليحسن خلقك. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أسأت فأحسن، لها معنيان. المعنى الأول: إذا فعلت معصية فأحدث بعدها توبة مباشرة، لأن التوبة تمحو السيئة، التوبة تمحو الخطيئة والسيئة. هذا القول الأول. وبعضهم قال من أصحاب القول الأول: إذا فعلت معصية فأحدث بعدها طاعة، وهذا أعم، هذا أعم، أعم من ماذا؟ من التوبة، لأن التوبة من الطاعات، توبة من الطاعات. فإذا عملت سيئة فأحدث بعدها طاعة، إما أن تكون على ضد هذه السيئة أو تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى جميل. المعنى الثاني قالوا: إذا أسأت إلى شخص فأحسن إليه، إذا أسأت إلى شخص فأحسن إليه. والمعنى يكون خاص هنا وليس عام. إذا أسأت يعني إلى شخص فأحسن إليه، فأحسن إليه. إذا اغتبت شخصا فأحسن إليه بذكر بالثناء عليه. إذا أخذت من شخص مالا بغير وجه حق فأحسن إليه برد المال إليه وبالزيادة، يعني بمعنى أنك تكرمه حتى تتخلص من تبعات الذنب. ثم قال وليحسن خلقك، خلقك، والمعنى أنه إذا أسأت فأحسن. وليحسن خلقك، والمعنى أن هنا هل وليحسن خلقك بعد إذا أسأت فأحسن، أم أن هذا يعني الواو استئنافية مثلا وليست عاطفة؟ فإذا قلنا بأنها عاطفة يكون إذا أسأت وقعت في سيئة أو ذنب أو معصية فأحسن، وأيضا أن تستقيم بمعنى تكون على أخلاق حسنة وطيب، وهذا معنى جميل وصحيح. لكن المعنى الآخر وليحسن خلقك يعني لتكن على أخلاق طيب، وهذا يؤيده الحديث الآخر الذي سيأتي معنا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. ولا يخفاكم وقد مر معنا ما يتعلق بحسن الخلق وأحكام حسن الخلق. الحديث الآخر أيضا حديث معاذ الذي عند الطبراني أنه أيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية، ولعله يكون في نفس القصة أو قصة أخرى، لأن معاذ رضي الله عنه كان ممن يسافر، سافر كثيرا إلى اليمن وإلى وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أوصي. قال أعبد الله كأنك تراه. هذه درجة إيش؟ الإحسان، الإحسان. أعبد كما في حديث مسلم حديث عمر بن الخطاب الملقب بأم السنة، قال القرطبي عنه حديث جبريل أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. قال في آخر الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الوصية الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وصى معاذا بأربعة وصايا، قال أعبد الله كأنك تراه، وهذا من أعظم الوصايا، لأنك إذا عبدت الله كأنه يراك عبدته بإخلاص، بإخلاص وبإقبال، وعبدت الله عز وجل باتباع، بمعنى أنك تأتي العبادة على أتم وجه. أعبد الله كأنك ترى. هذه وصية طبعا يا أخواني ليست لمعاذ فقط وإنما لنا أيضا. والقاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وصى صحابيا بشيء فالخطاب لجميع الأمة، لجميع الناس إلى يوم القيامة. ولذلك هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا أن نعبد الله كأننا نراه، وهذه أعلى المقامات، مقامات العبودية، وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت لا ترى الله عز وجل لكن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هذه الوصية الأولى، قال أعبد الله كأنك تراه، وهذه توثق العلاقة بينك وبين الله عز وجل، هذه تجعل علاقتك مع الله علاقة قائمة على الإخلاص وعلى التصفية وعلى التزكية، والطريق الذي بينك وبين الله سالك نظيف ولله الحمد والمن. أعبد الله كأنك ترى. الوصية الثانية قال واعدد نفسك في الموتى. واعدد نفسك في الموت. ما من أحد من بني آدم إلا ويعلم بأنه سيموت، ما من أحد إلا ويعلم بأنه سيموت، لكن أغلب الناس يغفلون عن الموت وينسون الموت، حتى إنهم ليشيعون الجنائز ويدفنون الموتى، ومع ذلك يعودون وكأن الأمر لا يعني، كأن الأمر لا يعني. والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الإنسان مطالب بأنه دائما يتذكر الموت، وتذكر الموت يرشد حياة الإنسان، يرشد حياة الإنسان ويجعله على طريق مستقيم، وعلى صراط قويم، على خلاف ما يظن بعض الناس بأن تذكر الموت يكدر الحياة ويعني يجعل الإنسان لا يستمتع بالملذات، هذا قول من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأراد الدنيا وظن بأنه من المخلدين. أما من أراد الله والدار الآخرة فذكر الموت يجعله يستمتع بحلال هذه الدنيا، حلال هذه الدنيا، ويعلم بأن الله جل وعلا إنما خلقها له حتى يأخذ حظه منه. ولذلك تجد الذي يتذكر الموت بعيد عن كل المحرمات، يبتعد عن جميع المحرمات، والمحرمات التي جاء تحريمها في القرآن والسنة في مقابلها المباحات وهي أكثر، المباحات أكثر. ولذلك الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالذي يعدد نفسه في الموتى بمعنى أنك دائما تتذكر بأنك ستموت وستلقى الله عز وجل، بماذا تلقاه؟ حتى صلاتك، هذا صلي صلاة مودع، صلي صلاة إذا صليت صلاة مودع ها جاءك الخشوع وانحدر إليك انحدار السيل. الخشوع هذا اللي يعالج كثير من الناس ويطلبونه ولكن لا يجدون. فلما تصلي صلاة مودع جاءك الخشوع. واعدد نفسك في الموتى، والمعنى أنك تخيل بأنك مت، فماذا أنت قائل لله عز وجل؟ وماذا استعديت لهذا الأمر؟ الله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعدد نفسك في الموتى. الوصية الثالثة قال: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. وصية عظيمة، اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، والمعنى لا يغيب عنك ذكر الله أبدا، لا يغيب عنك ذكر الله أبدا. ولذلك عند كل شجر وعند كل حجر، سواء كنت مسافرا، وفي الغالب أن المسافر يمر على الأحجار والأشجار، أو كنت عاملا محترفا في مزرعتك لا تنسى ذكر الله عز وجل عند شجرك، أو كنت بناء مثلا لا تنسى ذكر الله عند بنائك. والمعنى أن هذا عام لكل وقت، أن تذكر الله عز وجل في الخلوة وفي الجلوة وفي السر في العلانية وفي الصحة وفي المرض، في السلم وفي الحرب، وفي السفر وفي الإقامة، وعند على أي حال، على أي حال. ويكفينا ما وصفته عائشة من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله على كل أحيان، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله. وذكر الله عز وجل من أفضل العبادات ومن أسهلها. ذكر الله ماذا يحتاج؟ تحريك اللسان. صعب؟ ها؟ ما ليس صعبا. الناس اللهم بارك الرغي عندها كثير، لكن لما يجي الذكر يثقل اللسان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله أعظم الذكر. ما هو؟ لا إله إلا الله. هذا أعظم الذكر، أن تقول لا إله إلا الله. ولذلك تذكر الله عز وجل عند طعامك وشرابك، عند نومك واستيقاظك، عند دخولك بيتك وعند خروجك، عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، عند السفر، عند على أي حال، على أي حال. رطب لسانك بذكر الله، اجعل هذا اللسان رطب بذكر الله عز وجل، والحذر من أن ييبس اللسان عن ذكر الله. سبحان الله، بعض الناس الذكر عنده ثقيل. السبب الشيطان، الشيطان هو الذي عسر له الذكر، مع أن الذكر كما ذكرت قبل قليل يحتاج فقط اضطراب اللسان في الحلق، بس فقط يحرك اللسان في حلقه. قال: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسن، هذا هو الشاهد. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسن، والمعنى أن الإنسان إذا عمل سيئة وقع في معصية يجب عليه أن يحدث توبة بعدها مباشرة، توبة إلى الله عز وجل بالشروط التي ذكرناها، وأيضا أن يصنع حسن طاعة لله عز وجل. ولذلك لو توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. ثم قال: السر بالسر والعلانية بالعلانية، وسبق شرح هذا فيما مضى. نعم.
قال: وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، حديث أبي ذر وحديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام وصاهما، وصى معاذا لوحده ووصى أبا ذر لوحده، قال: اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك، حيث نهاك. عموما التقوى لها تعريفات عدة عند أهل العلم، لكن حاصلها أن تجتنب معصية الله عز وجل. والتقوى الحقيقية عندما تتهيأ لك المعصية بكل يعني إمكاناتها وصورها، فيأتيك صارخ من داخل ضميرك: معاذ الله، إنه ربي. هذه التقوى الحقيقية. ولا بعض الناس يتق الله في بلده حتى إذا سافر تخلى عن تقوى الله، تخلى عن تقوى الله. ولذلك قال: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. تقوى الله ليست في العلانية أمام الناس، تقوى الله في السر أولى. فمن اتق الله في سره بالمجزوم أنه يتق الله أمام الناس، وأما من اتقى أمام الناس فكل قد يفعل هذا، لكن الامتحان الحقيقي هو تقوى الله في السر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وأتبع السيئة الحسنة، ذكرنا هذا، هذا هو الشاهد. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهذا الحديث سبق شرحه مرارا. والمعنى أيضا من الوصايا العظيمة أن تخالق الناس بخلق حسن، وحسن الخلق مرتبة وقيمة أعلى الإسلام من شأنها. ويكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحسن الخلق، أن الإنسان يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وحسن الخلق هو يعني مثل ما ذكر بعض السلف في تعريف حسن الخلق أو في ضبطه، قال: هو بذل الندى وكف الأدى وطلاقة الوجه. بذل الندى اسم جامع لكل معروف، وكف الأذى اسم جامع لكل أذية، وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق. نعم.
قال: وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة.
قال عند أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضا أو ولا تقبض أمان. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد، منها حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار بعض الأساليب التي تجعل المتلقي ينتفع بهذه الوصية، ينتفع بهذه الوصية. ولذلك تجدون من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أو من الأساليب في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تكرار مثلا الوصية ثلاثا، ومنها براعة الاستهلال في الحديث، وذلك بالتشويق خاصة إذا كان هناك استفهام مثلا، ألا أدلكم ألا كذا، هذا من أساليب الأساليب النبوية. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي ذر أنه سيخبره بشيء ولكن بعد ستة أيام، قال اعدد ستا يعني ستة أيام، ستة أيام ولك أن تتخيل نفسية وحالة أبي ذر وهو ينتظر ستة أيام. الآن لو واحد قال له المدير أو جاء خبر قال المدير يقول غدا الموظف الفلاني يجي عندي في مقابلة مع المدير، ينام؟ ما أعتقد ينام، يضرب أخماس بسداس ويصير مستعد قلبا وقالبا مهيئ الآن وشيء ويتوقع ماذا يعني ما يدري ماذا يريد منه. فهذا أسلوب عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من جميل ما كنا نأخذ عن مشايخنا أنه أحيانا إذا طلبنا من بعض مشايخنا شيء ما تجد يبادر إلى الجواب، يتأمل، تجد يجلس خمس دقائق عشر دقائق تأمل، وبعضهم يعني يقول لك مثلا في وقت آخر في وقت آخر. وهذا مسلك طيب، مسلك طيب، لماذا؟ حتى تكون الوصية في محلها وحتى تكون أيضا مؤثرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر ستة أيام ثم أقل، عاش أبو ذر ستة أيام الله أعلم بها، ثم في اليوم السابع أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى أن إيش ما يقال، اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد ذلك، وهذه تهيئة نفسية مثل ما يقولون يعني فيه تفريغ للصدر وللقلب وللمحل حتى يتهيأ أبو ذر لقبول ما يلقيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا ذر ما تأخر عن الميعاد وإنما كان وفيا رضي الله عنه بالوعد وبالعهد، أتاه في اليوم السابع فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، ذكرنا هذا قبل قليل. ثم قال: وإذا أسأت فأحسن، ذكرناها. والزيادة التي يعني في هذا الحديث قال: ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى أبا ذر أن لا يسألن أحدا مسألة، وذهب به إلى أبعد نقطة وهي ما جرت العادة أن الناس يتعاونون فيما بينهم، فإذا كان الرجل على دابته أو راحلته فسقط صوته، سقطت العصا، العصا سقط مثلا أو الصوت، يقول: يا فلان ناولني، حتى لا ينزل، لأن نزولا من البعير يكلفه أو نزولا من الفرس يكلفه. قال: حتى هذه لا تسأل الناس. فكان أبو ذر إذا سقط صوته لا يسأل أحد، ينزل ويأخذ صوته ويمضي. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، والعبرة أيضا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعنى أن الإنسان يحرص على أن لا يكون محتاجا إلى أحد إلا إذا اضطر إلى ذلك. إذا اضطرت إلى ذلك، والمقصد في مسائل الدنيا، مسائل الدنيا، إذا اضطرت إلى ذلك فلا حرج. أما أن يكون هذا سلوك وعادة وطبع فلا. ولذلك قال: لا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك. ثم قال: ولا تقبض أمانة. طبعا جاء هذا مفسرا في حديث آخر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، لا تأمرن، لا تسألن الإمارة، ولا تحكمن بين اثنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة ولا تحكم بين اثنين. والمعنى أنك لا تكون قاضي ولا تقرب أمانة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، قال إني أراك ضعيفا، مع أن الشريعة حثت على يعني قبض الأمانات وأدائها وعلى الحكم بين الناس بالعدل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص أبا ذر بهذا. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات.
نعم، هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق، لكن فيه زيادة أن أعظم وأفضل الحسنات هي قول لا إله إلا الله، وسبق التنبيه على هذا. نعم.
قال وعن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، وفي رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فاتبعه النبي صلى الله فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة.
نعم، هذا حديث أيضا حديث عظيم يدل على فضل التوبة وعلى أن هناك مكفرات للتوبة ومنها مكفرات للذنوب ومنها الصلوات رجل أصاب من امرأة قبلة، يعني هو ما زنى بها لكنه أصاب منها قبلة، فهذا الرجل انزعج لما صدر منه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بين يديه ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي فيه ما شاء، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلمه، لكن عمر لام الرجل قال له لقد سترك الله، لو سترت نفسك ثم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل قيل نفسه، وجاء في رواية أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، يا نبي الله هذه خاصة؟ هذا له خاصة؟ قال بل للناس كاف. من الفوائد في هذا الحديث أولا شدة تدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذنب الذي وأنهم إذا وقعوا في الذنب فإنهم لا يرتاحون إلا بعد إقامة الحد إذا كان من الذنوب التي جاء فيها الحد، ومن ذلك قصة معاذ، قصة ماعز الأسلمي، وقصة الغامدية، وقصة الجهنية الذين أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحدود بسبب اعترافهم. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان لديه إيمان قوي وعصى الله عز وجل هذه المعصية ما يمكن أبدا أن تستقر في نفسه، ولذلك تجده كاللديغ ما يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يتخلص من هذه المعصية أو هذا الذنب ومن تبعاته، بخلاف الذي يعني أحيطت به الخطايا وأشرب قلبه الهوى فإنه لا يبالي كثرة الذنوب والآثام. فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما رزقهم الله تعالى من قوة الإيمان كان يدفعهم إلى الاعتراف وإلى الشهادة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على أنفسهم وطلب التطهير، الغامدية كانت تقول طهرني يا رسول الله، ماعز يقول طهرني يا رسول الله. المسألة الثانية بالنسبة لمن وقع فيما دون الحد، هل يجب عليه أن يطلب إقامة العقوبة التعزيرية عليه أم أنه يستر على نفسه؟ جماهير أهل العلم على أن من وقع فيما هو من دون في إذا وقع فيما دون الحد من الذنوب التي يعزر عليها أنه يستر على نفسه ولا يفضح نفسه، وأنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرر في نفسه أن الستر في مثل هذا أولى. ولذلك ماذا قال له؟ قال: لقد سترك الله لو سترت نفسك، سترك الله لو سترت نفسك. وهذا يعني ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، أنهم كانوا يأمرون من وقع بذنب دون الحد أن يستر نفسه. وأما من وقع بذنب فيه حد، فهل الواجب أن يطلب إقامة الحد أم أنه يستر على نفسه؟ هذه المسألة فيها تفصيل، أعتقد بأني في مجلس سابق فصلت فيها، ونكتفي بما سبق. فالرجل هنا ما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. ولذلك يجب على كل طالب علم إذا سئل مسألة ولم يستحضر جوابا أن ينتظر، فهذا سيد الخلق وصاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم انتظر، ما أجابه صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل صلى أنزل الله جل وعلا قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثم سؤال معاذ أو سؤال الرجل يدل دائما على القاعدة التي ذكرناها، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه مسألة من أهم القواعد الأصولية التي تنبني عليها الشريعة، ومن أخطر القواعد التي قيلت في هذا الباب هو قصر النصوص التي نزلت في عصر الوحي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام على أشخاصها، وهذا هدم للدين، هذا هدم للدين. ولذلك احفظوا هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأي حكم نزل في صحابي أو في حادثة عين أو في حادثة كذا، الأصل فيها العموم إلى يوم القيامة، إلا أن يأتي دليل على خصوصية هذا الأمر في هذا الصحابي، في هذا الصحابي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافٍ. طبعا هنا مسألة، وهي بالنسبة لما سوى الكبائر وهي اللمم والصغائر، ما الذي يكفرها؟ يكفرها أحد هذه الأمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة مثل ما ذكرنا الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وإذا كانت مع مخلوق يرد الحق إلى أصحابه. ثانيا من الأمور التي تكفر الصغائر العبادات، ومنها الوضوء. هذا تخرج الخطايا مع أشفار العين ومع أظفار اليدين والرجلين، كل خطيئة اقترفتها عيناك أو أذناك أو لسانك أو بقية الجوارح أطرافك يكفرها ماء الوضوء كما جاء عند مسلم. الثالث الصلوات الخمس، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. كذلك التتابع بين الحج والعمرة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. كذلك المصائب والابتلاءات من الأمراض مثلا، هذه مكفرات الابتلاءات، الأمراض، الأسقام، هذه كلها مكفرات بإذن الله جل وعلا. وقد عد بعض العلماء غير هذا كثير من مكفرات الذنوب. نعم. كم باقي؟ نعم.
قال: وعن أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى.
نعم. حديث أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له بأن عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيء، ما ترك منها شيء في جاهليته، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داج. الحاجة يقولون الذاهبون إلى الحج، والداج الراجعون. الحاجة يطلق على من ذهب إلى الحج، والداج الراجعون من الحج، لكن المراد بها هنا ما هو؟ الحاجة صغائر الذنوب، والداج كبائر الذنوب، هذا المعنى. فهذا الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له بأنه ما ترك شيء والعياذ بالله، يعني موغل في الذنوب والمعاصي، ولديه فجور وغدر وذنوب ومعاصي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل لي من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى. هذا الحديث فيه مجموعة مسائل وفوائد وأحكام، منها أولا أن من أسلم لم يؤاخذ بما كان يكسبه في الجاهلية من الخطايا والآثام، وقد دل على هذا نصوص القرآن والسنة، بل حكي الإجماع على هذا، إلا فيما لم يقبض من الأموال المحرمة مثلا أو نحوها. ولذلك يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أسلمت على ما أسلفت، أسلمت على ما أسلفت. وأيضا في حديث عمرو بن العاص لما دخل عليه وهو مريض وذكر ما كان يعمل في الجاهلية، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة. وجاءت يعني روايات كثيرة ومنها التوبة، والجب هو القطع، القطع الجب. ولذلك كل ما صدر من الإنسان حال كفره فإنه لا يؤاخذ به ما دام أنه أسلم. وهذا يدلنا على عظمة حسنة التوحيد لا إله إلا الله. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطالب من أسلم بتصحيح العقود مثلا أو برد المكاسب التي بين أيديهم، وتعلمون بأنهم كانوا يتاجرون في الخمر وعندهم الربا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صحح عقد نكاحك، رد المال اللي عندك أنت كنت مرابي، رد المال اللي عندك أنت كنت تبيع الخمر، أبدا أبدا. هذا يدل على المال، يدل على أن الإسلام يجب ما قبله، وأن حسنة التوحيد هذه أعظم الحسنات. فلذلك هذا الرجل قال: ما تركت شيئا، ما تركت شيء إلا اقترفه والعياذ بالله. فلما قال له الأسلمت، قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وانظر إلى أدبه، أدب هذا الأعرابي، ما قال نعم ها، وإنما قال: أنا أشهد، لأن الإنسان لا يتحمل عن غيره الشهادة. فقالها معلنا بها، قالها معلنا بها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. نكمل شرح هذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت لكم بأن رجلا يقال له أبو طويل شطب الممدود أتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له بأنه عمل ذنوبا كثيرة ولم يترك شيئا لا صغيرة ولا كبيرة، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل له من توبة؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن أو كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. طبعا نذكر بعض الفوائد حول هذا الحديث. أولا حرص الصحابة على الخير وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني تيسير النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة، طريقة التوبة للمذنبين. ولذلك هذا الرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء، تخيل يأتيك شخص قال كل ذنب في هذا العالم ارتكبته هل لي من ذوبة، هل لي من توبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن التوبة بيد الله، التوبة لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسر له طريق التوبة. والشيطان يأتي هؤلاء العصاة المغلين في المعاصي المنهمكين في الذنوب ويؤيسهم ويقنطهم من رحمة الله. وقد يكون هناك بعض يعني الجهلة الذين أيضا يسلكون هذا المسلك، يستعظمون الذنوب هذه، يستعظمونها ويعتقدون بأن الله تعالى لا يقبل توبة من فعل هكذا، ارتكب جميع الكبائر وكأن التوبة بأيديه، وهذا لا يجوز. ولذلك واجب على المسلم أن ييسر طريق التوبة على التائبين، وأن يعلم علما يقينيا أن التوبة لله وبيد الله، وأنه إذا أصبح حجر عثرة في طريق التائبين، في طريق التائبين أصبح حجر عثرة فإنه زاحم الله والعياذ بالله فيما خص به نفسه. فالتوبة لله والحكم لله سبحانه وتعالى. وتذكرون قصة الذي قتل 99 نفسا؟ هذا العابد مسكين جاهل، جاهل وواعظ عابد، فكم قتله فكمل به 100، لأنه قال قولا عظيما لما قال لا يغفر الله لك والعياذ بالله. لذلك يجب على المسلم أن ييسر التوبة، طرق التوبة على الناس وأن يسهل هذا. أذكر قبل أيام جاءتني رسالة من دولة أفريقية، وأنا أعرف الداعية، يسألني عن إمام مسجد، يقول هذا الإمام جاءه رجل يريد أن يسلم، جاءه رجل يريد أن يسلم، فقال له والله أنا عندي مزرعة ومشغول، تعال بعد كم يوم. فلما ذهب سبحان الله اليوم الثاني توفي هذا الرجل. فرجع الإمام وحزين ويتألم ويسأل، يقول هل علي شيء؟ أنا قلت له اقرأ في كتب الفقهاء ماذا حكموا عليك، الفقهاء ماذا حكموا على من قال لرجل يريد الإسلام تعال غدا أو تعال الساعة الفلانية. هذا مقبل على الله عز وجل، مقبل على الله عز وجل، كيف تقول له تعال بعد يومين بعد 3 أيام؟ سبحان الله العظيم، يقدر الله عز وجل يموت هذا الرجل. طبعا سألوني هل نصلي عليه أم لا، مسألة شوي طويلة، لكن يجب على المسلم أن ييسر التوبة. يفرح إذا جاءه رجل يريد الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. رجل يأتي ليسلم تقول له تعال في الليل ولا تعال بعد ساعة، وما يدريك مثل هذا الرجل، الأعمار بيد الله عز وجل. والمقصود بأن يجب على الإنسان أن يبشر وأن لا يعسر، أن يبشر وأن لا ينفر، وأن ييسر ولا يعسر، هكذا وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن الله جل وعلا يقلب السيئات بفضل التوبة النصوح حسنات، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولأهل العلم وجهان في هذه الآية وفي عموم المسألة، عموم المسألة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن التبديل هنا ليس تبديلا حقيقيا، وإنما تبديل نقلي. كيف نقلي؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني إذا كان يزني يذهب إلى الزواج هذه حسنة، إذا كان يسرق يذهب إلى العمل، إذا كان يشرب الخمر يترك هذا إلى المباحات، هذا المعنى. ولذلك قال ينقله الله من السيء إلى الحسن، هذا هو التبديل. القول الثاني قالوا التبديل حقيقي، وهذا الذي دلت عليه السنة أيضا التي بينت ما في قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يأمر بعرض صغائر الذنوب على رجل، يعرض عليه صغائر الذنوب فحتى يطأطئ رأسه ويقول هلكت، فيقال له ارفع فيقال له فيبشر بأن الله قلبها حسنات، فيقول أين ذنوبي الكبائر، يسأل يقول وين الذنوب الكبائر، طمع ابن آدم حتى في الآخر حتى تقلب حسنات، حتى تقلب حسنات. طبعا الأحاديث هذه وردت بذكر التوبة ووردت بذكر عدم التوبة من دون توبة، يعني هذا فضل الله عز وجل، فالله عز وجل يمن عليه فيقلب سيئات حسنات، لكن الآية والحديث والأحاديث الأخرى تشير إلى أن هذا بسبب التوبة أو بسبب الإسلام، بسبب الإسلام، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المسألة الأخرى مشروعية التكبير عند الأمر الهام مثلا، خاصة إذا كان هناك توبة أو فرح إنسان بشيء وصله مثلا، فالرجل هذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول فما زال يكبر حتى توارى، وهذا تعظيم لله عز وجل، الله أكبر أكبر من كل كبير، ولذلك الله عز وجل أكبر من كل كبير. ونص أهل العلم على أن يشرع للإنسان أن يكبر مثلا عند الأمر الهام، عندما يعني يحصل شيء سواء على المستوى العام المستوى الخاص، يقول الله أكبر مثلا، أو مثلا يوفق بشيء من الأمور الشرعية الدينية مثلا يقول الله أكبر، لا لكوني الوقت أزف وقاربنا يعني قاربنا على الإقامة، ألخص درس ما يتعلق بالتوبة. أولا بالنسبة لآثار وفوائد التوبة كثيرة وعظيمة، أولها الفوز بمحبة الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا من أعظم آثار التوبة ونتائجها. ولذلك من أعظم آثار التوبة أن تفوز بمحبة الله. الثاني أن التوبة سبب من أسباب كل خير يناله الإنسان، يناله الإنسان، فهي مغناطيس الخيرات، التوبة مغناطيس الخيرات. الثالث أنها طريق إلى الفلاح، طريق إلى الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. الأمر الرابع أنها تكفر السيئات، عظمت السيئات أو صغرت، ولذلك التوبة تمحو الخطيئة، التوبة الصادقة النصوح تمحو الخطيئة وتذهب السيئة. الأمر الخامس الخيرية، ينال الإنسان الخيرية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. المسألة السادسة فرح الله عز وجل بالتائب، وذكرنا هذا في حديث الذي ذهبت ناقته، فالله تعالى يفرح بالتائبين، يفرح بالمقبلين عليه. المسألة السابعة أن التوبة فيها إغاظة للشيطان، فإن الشيطان يزين لبني آدم المعاصي والسيئات والذنوب والآثام، فإذا تاب المسلم كانت هذه التوبة إغاظة للشيطان. المسألة الثامنة أن التوبة النصوح الصادقة يقلب الله جل وعلا بها السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المسألة التاسعة أن التوبة سبب من أسباب صقل القلوب، صقل القلوب وتزكية النفوس، وتزكية النفوس، هذه هي التوبة الصادقة. المسألة العاشرة والأخيرة ينبغي لكل من وقع في خطيئة وذنب أن يحدث توبة مباشرة وعمل صالح، إما أن يكون من جنس ما وقع فيه على سبيل المقابلة، وإما أن يكون عملا صالحا عاما. هذه 10 فوائد منتقى من مجموع ما أخذناه من هذا الباب. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولولاة أمورنا ولعلمائنا، وأن يغفر لكل من حضر مجلسنا. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوح، إنه خير مسؤول. ونلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.